هذا البرنامج نغوص فيه مع معاني القرآن العظيم مع أسباب النزول نفهم مضى صدقة ويعلق في المسيد. يقول فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من أمسكوا من النفقة لم يتصدقوا فأنزل الله وأنفقوا في سبيل الله القرآن فيعالج لهم بعض المشكلات ويبين لهم بعض المبهمات فكانوا يعيشون على نور وهدى من الرحمن.
جنك وياهم ويمطوعنا أحمد الرئيسي.
الحمد لله الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا سيد ولد عدنان صلى الله عليه وعلى صحابته وعلى من سار على خطاهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. أعزائي المستمعين، حياكم الله في برنامجكم جنك وياهم. هذا البرنامج اللي نتدارس فيه أسباب النزول، كيف كان القرآن ينزل، وكيف كان الصحابة رضي الله عنهم يتلقون هذا القرآن، وكيف كانوا يعيشون مع القرآن، وكيف كان النبي عليه الصلاة والسلام ينزل عليه الوحي من رب العالمين فيعالج بعض المشكلات ويصحح بعض الأفعال ويخبرهم بالأمور العظام. هذا القرآن اللي ندرس منه ما نستفيده في أمور دنيانا وآخرتنا، نسأل الله عز وجل أن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يجعله شافعا لنا حين نلقاه وفي قبورنا. ما زلنا في سورة البقرة، واليوم بإذن الله عز وجل بنختم سورة البقرة بسبب من أسباب النزول في آية هي من أعظم آيات القرآن العظيم. هي آية يسن للعبد المسلم أنه يقراها كل يوم قبل ما ينام. أتوقع الكثير عرف هذه الآية، هي قول الله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. الآيات إلى آخر سورة البقرة. هذه الآية معناها الإجمالي أن رب العالمين يذكر لعباده أنه هو المالك الحقيقي لأي شيء في السماوات أو أي شيء في الأرض اللي نعيش عليها. هو المالك والمدبر والمحيط والقادر على كل شيء، وأنه ما في شيء يخفى عليه. مع عظمة هذا الملك وكبره واتساعه، لكن رب العالمين يقول: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. يعني يعرفه، يعرف الأمور اللي تتكلمون فيها بينكم وبين بعض، يعرف الأمور اللي تتكلمون عنها في السر وفي النجوى، ويعرف الأمور اللي حتى ما طلعتوها هي في قلوبكم، وقال يحاسبكم به الله. فرب العالمين السر عنده والعلانية سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. قال فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يعني هذه الأمور اللي العبد يجعلها في قلبه فرب العالمين يحاسبه عليها، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. لكن هل هذا الحكم إلى الآن رب العالمين يحاسب المسلمين بما هو في قلوبهم؟ هل بنعرف إن شاء الله في أسباب النزول. فأسباب النزول مهمة جدا في معرفة الكثير من أحكام القرآن. ورب العالمين أكرم المسلمين ومن عليهم وأنعم عليهم فعفى عن هذا الحكم اللي حاسبهم فيه في البداية على الأشياء اللي يتكلمون فيها في قلوبهم ويعزمون عليها. فرب العالمين جعل المحاسبة على الكلام اللي يكون باللسان أو الأفعال اللي تكون بالأبدان. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله الآيات، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله ثم بركوا على الركب. يعني أمر شديد نزل عليهم. شوف هذا الشخص اللي ييك ويجثو على ركبته، يعني شخص أصابته مصيبة عظيمة. قالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، كل هذه الأمور فعلناها فيها مشقة يسيرة لكن المسلم يستطيع أن يفعلها، وهذه المشقة تزول إذا كان القلب يعيش مع رب العالمين. لكن قالوا رضي الله عنهم: وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. كيف ما نطيقها؟ يعني يقولون إذا رب العالمين حاسبنا على الشيء اللي في قلوبنا بعد فخلاص، هذه مشقة عظيمة. كيف المسلم كثير من الأمور تكون من الأمور اللي ما ترضي رب العالمين، لكنها فقط تكون في القلب وهو ما يرضى أنه يتكلم بها ولا أنه يسويها. فإذا رب العالمين حاسبنا على هذه الأعمال فهذه مشقة عظيمة، وقد نهلك بهذا الأمر. قال عليه الصلاة والسلام مربيا لهم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يهدي الصحابة للطريق الصحيح، فقال عليه الصلاة والسلام: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ موسى عليه السلام قيل هذا سمعنا وعصينا عندما نهاهم عن بعض الأمور التي لا ترضي الله عز وجل، فقال رب العالمين عنهم: قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجر بكفرهم. النبي عليه الصلاة والسلام حذرهم: احذروا أن تكونوا كما كانوا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الصحابة رضي الله عنهم ماذا فعلوا؟ كانوا يستسلمون لأوامر رب العالمين، للأحكام التي يبلغها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فلما قرأها القوم ذلت بها ألسنتهم، يعني خلاص لهجوا وأكثروا من قول هذه الآية: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. تموا يرددونها، والمسلم يردد دائما دعاء رب العالمين، يردد أنه مستجيب لأمر الله عز وجل. طيب لما انقادوا بألسنتهم وانقادوا بقلوبهم وبأعمالهم وبأبدانهم، شو كانت النتيجة؟ يقول: فأنزل الله في إثرها، يعني بعدها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. رب العالمين وصف حال الصحابة كيف انقادوا لحكمه وأمره، مع أنه أمر شديد وشاق، ولكنهم انقادوا. كانت النتيجة أنه ذكرهم في القرآن، قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. قال: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، يعني هذا قول الصحابة رضي الله عنهم. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال: فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت الآية. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال: دخل قلوبهم منها شيء. لم يدخل قلوبهم من شيء، يعني شيء عظيم ما دخل في قلوبهم كما دخل في أمور سابقة، لأن الإسلام دين يختبر الناس بين فترة وأخرى حتى يمحص الصادق من الكاذب. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يجب أن يكون هناك اختبار حتى يعلم من هو إيمانه راسخ من المتردد، من الشاك، من اللي يتراجع مباشرة عند أول اختبار. قال: فأنزل الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هذا قول الصحابة رضي الله عنهم. ماذا قال الله عز وجل؟ قال: قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: قد فعلت، واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا. قال: قد فعلت. الله أكبر، كيف رب العالمين يخاطب عباده المؤمنين، كيف يصف قولهم ودعاءهم، ورب العالمين يجيبهم أنه قد استجاب دعاءهم. والمسلم إذا تلا هذه الآيات قبل أن ينام أو في أي وقت يستشعر معنى الدعاء. البعض ممكن يقراها بس كتلاوة يحتسب الأجر، لكن أكمل من هذا وأفضل أنه لما يقرأ هذه الآيات قبل ما ينام أنه يستشعر أنه يالس يدعو رب العالمين بهذا الدعاء العظيم، كأنه يخاطب الله عز وجل: لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، خلال هذا اليوم أنا نسيت بعض الأمور، أخطأت. رب العالمين يقول: قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، لا تكلفني بأشياء أنا ما أقدر عليها، رب العالمين يقول قد فعلت واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا، اغفر لي على ذنبي وتقصيري وزللي وخطئي، وأنت ولي اللي قادر أنك تتولاني في الدنيا والآخرة. رب العالمين يقول قد فعلت، وهذا الشيء فوق أن رب العالمين يستجيب الدعاء، كذلك يجعل من الأمور والمعاني الإيمانية الكثيرة في قلب المسلم أنه يتخيل كيف أنه يناجي الله عز وجل، وكيف كان حال الصحابة ويطبقه على حاله. وأيضا سبب النزول هذا ما وصل حق بعض الصحابة، ففي زمن الصحابة رضي الله عنهم ما كانت متوفرة الأجهزة ووسائل التواصل لتنشر الأخبار والأحاديث والكلام الطيب، فبعض الصحابة رضي الله عنهم كانت تفوتهم بعض المجالس مع النبي عليه الصلاة والسلام وبعض الأحداث وبعض أسباب النزول. فابن عمر رضي الله عنهما كان ممن فاته سبب النزول هذا، كان يتخوف جدا من هذه الآية، فذكر أن ابن عمر رضي الله عنهما تلا هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فبكى ثم قال: والله لئن أخذنا الله بها لنهلكنا. خلاص هذه الآية فيها الهلاك، إذا رب العالمين يعني حاسبنا كما ذكر في هذه الآية. وهذا يبين للمسلم أهمية معرفة تفسير القرآن وأهمية معرفة أسباب النزول. انظر هذا الصحابي الجليل ابن عمر على سعة علمه واتساع علمه، وأنه من أكثر الناس ملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لما غاب عنه سبب النزول هذا يعني ما أثر في معرفته المعرفة الصحيحة لهذه الآية. ولكن أخبر ابن عباس رضي الله عنهما عما جرى لابن عمر رضي الله عنهم أجمعين، فقال ابن عباس: يرحم الله أبا عبد الرحمن، يعني ابن عمر رضي الله عنه، قد وجد المسلمون منها حين نزلت ما وجد، يعني هذا الشيء اللي أصاب ابن عمر رضي الله عنه كذلك أصاب الصحابة قبله رضي الله عنهم، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ودائما يأتي الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي الجواب الشافي والكافي من الله عز وجل. قال: فنزلت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الآيات، يعني لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، رب العالمين يحاسبها من الأقوال والأعمال التي يفعلونها. ولكن حديث النفس مما لا يملكه ابن آدم ولا يقدر عليه أحد، فلهذا رب العالمين عفى عنه. فهذا من أسباب النزول التي وردت في هذه الآيات العظيمة. خلكم ويانا فاصل وراجعيكم بإذن الله عز وجل.
جنك وياهم.
هذا البرنامج نغوص فيه مع معاني القرآن العظيم، مع أسباب النزول نفهم مضى صدقة ويعلق في المسيد. يقول: فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من أمسكوا من النفقة لم يتصدقوا، فأنزل الله: وأنفقوا في سبيل الله القرآن، فيعالج لهم بعض المشكلات ويبين لهم بعض المبهمات، فكانوا يعيشون على نور وهدى من الرحمن.
جنك وياهم ويوم طوعنا أحمد الرئيسي.
حياكم الله مستمعينا الكرام مع برنامجكم جنك وياهم، ما زلنا في أسباب النزول، نعيش مع القرآن العظيم، مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع الصحابة رضي الله عنهم، وما زلنا في الآيات من آخر سورة البقرة، هذه الآيات العظيمة اللي يقراها المسلم كل ليلة. وذكرنا سبب نزول هذه الآية وكيف أجاب رب العالمين على الصحابة رضي الله عنهم، وكيف يسر عليهم في أحكام الدين وفي الحساب. وهذه الآية فيها فوائد كثيرة. أولا، هذه الآية عظيمة جدا، ومن عظمة هذه الآية أنها وردت فيها فضائل كثيرة، مش فضل واحد فقط، لا، فضائل كثيرة. فمنها أن هذه الآية نزلت من كنز تحت العرش، العرش اللي هو مخلوق من أعظم المخلوقات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، فأنزل منه آيتين فختم بهما سورة البقرة، ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. البعض يسأل: البيوت ممكن نحس فيها الشياطين، ممكن نحس فيها الجن، ممكن نحس فيها وحشة، ممكن نحس السكينة بعيدة عنها. الجواب: أين نحن من هذه الآيات العظيمة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. تبغى الشيطان يبتعد من بيتك، يبتعد من هلك، يبتعد منك، واظب على هذه الآيات، واظب على قراءة سورة البقرة، هذه السورة العظيمة اللي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: إن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة ما يستطيعون على هذه السورة العظيمة. وهذه الآيات في ختام سورة البقرة كذلك أيضا من الآيات العظيمة التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها حتى يبعد الشياطين من بيته، ويبعد الشياطين من هله، ويبعد الشياطين من نفسه. من فضائل هذه الآية بعد أنها فتحت لها أبواب السماء عند نزولها. تخيل، استشعر هذه الآيات وهي تنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الأحداث بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الصحابة، تفتح أبواب السماء حتى تنزل هذه الآيات العظيمة. كيف بالمسلم هو يقرأ هذه الآية قبل النوم، أو كيف بالمسلم حين يقرأ هذه الآيات قبل النوم أو في أي وقت آخر إذا استشعر هذه الآيات، هل يقرأها بقلب غافل أو بقلب خاشع؟ زيد كذلك، من فضل هذه الآية لم يعطها أحد من الأنبياء قبل. أحمد الله، أحمد ربك عز وجل أنه خصك بهذه الآيات العظيمة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل عليه السلام إذ سمع نقيضا فوقه صوت، فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا الباب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ حرفا منه إلا أعطيته. الله أكبر. تدعو بهذه الأدعية، تستشعر أنك تدعو الله عز وجل، قل: هذا الملك الذي نزل من باب لم يفتح من السماء قط إلا من أجل هذه الآية، فتكون النتيجة لن تقرأ حرفا منه إلا أعطيته. كذلك من فوائد هذه الآية أن من قرأهما في ليلة كفتاه. يقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. كفتاه يعني هالآيتين يحفظون العبد ويكفونه عند نومه، ما يحتاج أنه يكون هناك شخص يحرسه أو أن هناك شخص يحفظه. البعض ممكن يشتكي من كثرة الأحلام المزعجة، يشتكي من كثرة الأمور التي تأذيه عند نومه، يشتكي من الوساوس، يشتكي من الأرق، من الخوف عند النوم. نقول له أقرأ هالآيتين: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. واستشعر أن هذا حديث من النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. ومن الفوائد بعد في هذه الآية أن رب العالمين علمه وسع السماوات والأرض، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، يعلم السر وأخفى. يعرف اللي تفكر فيه، يعرف اللي تفكر فيه قبل ما تفكر فيه وبعد ما تفكر فيه، حتى يعرف الإنسان أكثر مما الإنسان يعرف نفسه. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ولا محاسبة إلا من بعد علم. يعني إذا رب العالمين ما كان يعرف ما كان بيقول يحاسبكم به الله، فالمحاسبة من علم الله عز وجل. وهذا يخلي العبد يحاسب على قلبه، يحاسب على سريرته، يحاسب على نواياه، لأنه يعرف أن رب العالمين يطلع عليها. تخيل الحين رب العالمين، أنت جالس تسوق سيارتك، رب العالمين يعرف أنت الحين وين رايح، شو نيتك، رايح وين، رايح دوامك. رب العالمين يعرف نيتك، ليش رايح الدوام، بس تبى تترزق للفلوس هذه لأجل الدنيا فقط، ولا لا تبى تعف نفسك، تبى تكسب هذا المال حتى تعف والديك، حتى تعف أبنائك الصغار، لك أجر في سبيل الله، ولا بس تبى مقاضي الدنيا، ولا من غير نية حتى رايح مكان آخر. رب العالمين يعرف نيتك. كذلك رب العالمين يعرف النية للي رايح يسوي عمل الخير، وللي رايح ويسوي المعصية، يبقى يعصي رب العالمين قبل ما يسوي المعصية، هو رايح يمكن ما حد داري عنه، لكن رب العالمين يعرف أنت وين رايح وشو نيتك شو تبى تسوي. فالمسلم يطهر قلبه. البعض للأسف حتى ممكن في الصلاة قلبه يدور ويحوم حول المعاصي، يفكر في المعاصي ويخطط للمعاصي. شخص آخر في الصلاة قلبه يدور مع رب العالمين، يدور مع آيات الله عز وجل، يدور مع الجنة. وإن قلوبا تدور حول العرش وقلوبا تدور حول السفاسف وحول الأمور التي لا يرضاها رب العالمين. فالمسلم إذا استشعر أن رب العالمين يعرف اللي في قلبه فيستحي. هل أرضى أن رب العالمين، حتى لو ما بسوي هذا الشيء، هل أرضى أن رب العالمين يشوف في قلبي هذا الشيء اللي ما يرضاه؟ والشخص ترى الشيطان يستدرجه، خطرة، فكرة، بعدين نية، بعدين عزيمة، بعدين فعل، بعدين خلاص تصبح عادة للنفس والعياذ بالله. فالمسلم إذا حرص على تطهير نيته، على تطهير قلبه، هو استراح أصلا، خلاص ما يحاتي لأن قلبه نظيف. لكن إذا رضى أن قلبه يكون محل للأفكار القبيحة، أن قلبه يكون محل للأفكار السيئة، محل المعاصي، يقول ممكن أنا ما أسويها، رب العالمين ما يحاسبني، صح رب العالمين ما يحاسب، لكن خل قلبك فوق، خل قلبك مع الأمور الصالحة، الأمور الطيبة، بتحس حياتك طيبة وبتمشي في الأمور الطيبة. لكن إذا أكثرت من التفكير في الأمور السيئة، فالأمور السيئة ستكون في حياتك وستلازمك في حياتك. كذلك من الفوائد في هذه الآية أن المسلم يبادر تسليم لله عز وجل والانقياد لحكمه وشرعه، ما يتردد، ما يتباطأ. البعض للأسف إذا قلت له رب العالمين يقول هذا الشيء، أو النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الشيء، تشوفه يعطيك ألف عذر وعذر. أول شيء هذا الحديث ممكن، طيب هذا الحديث في فهم آخر له، مع أن الحديث يكون واضح وأهل العلم أثبتوه، يحاول يفهمه فهم آخر حتى يتجنب هذا الحديث. طيب يقول لك بعدين، طيب شو الحكمة من هذا الحديث، شو الحكمة من حكم رب العالمين هذا؟ صحيح المسلم يحرص أنه يعرف الأحكام، ليش رب العالمين شرع هذه الأمور، ولكن من الغلط أن الشخص يعلق فعله على معرفة الحكم. البعض يقول لك لا، أنا لازم أعرف أول شيء ليش، أنا ما أسوي أي شيء بدون ما أفهمه. الدين كله بحكمة رب العالمين، ما في عبادة من غير حكمة، وما نهى رب العالمين من معصية من غير حكمة، ولكن بعض الحكم نعرفها وبعض الحكم ما نعرفها. فالمسلم يسلم وينقاد لله عز وجل، إذا أتاه الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام يبادر بالتسليم ما يتردد. الصحابة رضي الله عنهم عندما بادروا كيف كانت النتيجة؟ خفف الله عز وجل عنهم، يسر عليهم ويسر على الأمة كلها بسبب مبادرتهم وانقيادهم لحكم رب العالمين. حتى أنت في حياتك ياكل الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام، قول إن شاء الله سمعا وطاعة. طيب الواحد يقول طيب الزين الحكم ما بيتغير، صح الحكم ما بيتغير، خلاص الدين ثابت، الدين ما يتغير بناء على الأهواء أو بناء على الأشياء اللي النفوس تحبها بس. فالشخص إذا انقاد لله عز وجل، رب العالمين يخفف عليه. كيف يخفف عليه؟ على قلبه يخفف، رب العالمين ينزل عليه السكينة، ينزل عليه الطمأنينة والرحمة. فهذه العبادة بعد ما كانت شاقة عليه، لكن رب العالمين شافها انقاد، فرب العالمين يخفف على قلبه، خاصة إذا سوى مثل ما الصحابة رضي الله عنهم سووا. شو سووا الصحابة رضي الله عنهم؟ قالوها بألسنتهم ودعوا الله عز وجل، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أول شيء عود نفسك سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا، الذنوب ترى هي سبب أنك تتباطأ في الطاعات، وإليك المصير، تتذكر أنك تراك بترجع لرب العالمين في يوم من الأيام. فإذا ما سويت هذا الشيء في حساب. فإذا انقاد رب العالمين ينزل عليه السكينة والطمأنينة، حتى والله العظيم تصبح العبادة هذه التي في البداية كان قلبه منقبض منها ربما، أو متردد أو متباطئ، تصبح هذه العبادة مثل العسل على قلبه، بل تصبح هذه العبادة من أهم الأمور في حياته، لأنها انقاد لله عز وجل. هذه الصلاة ممكن كان يستثقلها في البداية، كانت صعبة عليه في البداية، إذا واظب عليها، إذا استقام عليها، رب العالمين يجعلها من أحلى الأمور في حياته، يجعلها يتذوق حلاوة الإيمان، بحيث إذا ما صلى أو إذا أخر الصلاة فقط يحس أن يومه مش مضبوط. عود نفسه على الأذكار، على تلاوة القرآن في البداية بيحس صعوبة، في البداية بيحس إنه في ثقل شوي، لكن إذا اعتاد رب العالمين يجعل تلاوة القرآن ركن ركين في حياته. خلاص بعدين هذا الشخص إذا ما قرأ القرآن تشوفه منزعج من قبل، تشوفه إذا ما قرأ أذكار الصباح والمساء حتى إذا هو ناسي يحس في شيء ناقص في يومه. ليش؟ لأنه اعتاد على طاعة رب العالمين. وانت بعد خلك على هالوضع في حياتك، انقاد لرب العالمين، انقاد لحكمه، اترك المعصية لله عز وجل، رب العالمين بيعوضك أحسن منها. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ممكن تكون صعبة في البداية، لكن رب العالمين يقول ولقد فتن الذين من قبلهم. رب العالمين فتن الصحابة هنا، اختبرهم، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، صدق أول شيء، تعرف أن هذا من رب العالمين، لا تشكك في الدين، لا تتردد في الدين. قال فسنيسره لليسرى، الدرب تشوفه يتفتح قدامك، خلاص تشوف أنك قمت تنطلق، قمت تصعد، قلبك قام يروح فوق، قام يعيش مع رب العالمين. فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى، هذا الشخص اللي انقبض عن حكم الله عز وجل، انقبض عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، شو النتيجة؟ فسنيسره للعسرى. ورب العالمين وصف حال اللي يترددون ولا يثبطون عموارهم ولا ينقبضون من الطاعات وما ينقادون لها، أن رب العالمين يجازيهم مثل ما سووا. يقول الله عز وجل فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. هذه كلمة أنت بس قراها واستشعرها، يشرح، شوف الحاء تمشي معك كيف، تحس أن فيها انفتاح، يشرح صدره للإسلام. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. لاحظ حتى الكلمة هذه تحس فيها ضيق، ليش؟ قال كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. في البداية لما سمعوا شوي ترددوا، عارضوا شوي، طلعوا حق عمارهم أعذار، قالوا يمكن شيء ويمكن يقصد شيء، وأنا أصلا معذور، وأنا أصلا في هالعذار، ورب العالمين بيغفر لي إلى آخره. فكانت النتيجة أن رب العالمين خلى حياتهم في ضيق وتعاسة ونكد، لأنهم ما انقادوا من أول ما سمعوا الحكم من رب العالمين. فعود نفسك أنك تنقاد من البداية، ولازم تعرف رب العالمين بيعينك إذا انقاد. خلكم ويانا فاصل وراجعي لكم بإذن الله عز وجل.
جنك وياهم،
جنك وياهم.
هذا البرنامج نغوص فيه مع معاني القرآن العظيم مع أسباب النزول، نفهم صدقة ويعلق في المسيد. يقول فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من أمسكوا من النفقة لم يتصدقوا، فأنزل الله وأنفقوا في سبيل الله القرآن فيعالج لهم بعض المشكلات ويبين لهم بعض المبهمات، فكانوا يعيشون على نور وهدى من الرحمن.
جنك وياهم ويوم طوعنا أحمد الرئيسي.
حياكم الله مستمعينا الكرام مع برنامجكم جنك وياهم، هالبرنامج اللي ما زلنا نعيش فيه مع أسباب النزول، مع القرآن العظيم، مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وما زلنا في الفوائد في الآيات من آخر سورة البقرة، هذه الآيات العظيمة التي ينبغي علينا والله أن نستشعرها، أن نعيش معها، أن نستشعر في معانيها، وأن نعيش حتى مع الأحداث اللي كانت بين النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم، ومع رب العالمين كيف أنه أنزل عليهم آيات يسرت عليهم أمورهم وخلتهم ينقادون لحكم رب العالمين. من الفوائد في هذه الآية؟ أن فيها إرشاد حق المسلم في الأمور اللي تتعرض لها في حياته. فالأمور النفسية اللي تكون في النفس الحكم فيها يختلف، حكم مش واحد، أحيانا في أمور تكون في نفس الإنسان ورب العالمين يحاسبه عليها، مش أي شيء في النفس رب العالمين ما يحاسب عليه، المسألة فيها تفصيل، وهذا يكون بتتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالسنة توضح القرآن الكريم وتوضح كذلك أسباب النزول. فأمور النفس وحديث النفس ينقسم لأقسام. القسم الأول إذا كان من وساوس النفوس، الأمور الغير مستقرة، الأمور اللي النفس ما تركن لها، يعني نقول عنها هذه مثل العوارض، الخاطف اللي يخطف على النفس، الخاطرة التي تخطر على النفس، فهذه أمور ما تضر، بل أصلا ممكن أحيانا بعض الوساوس اللي يوسوس الشيطان بها على العبد المسلم قد تكون هذه الوساوس دليل على الإيمان. البعض يقول لا أنا إنسان مبتلى وعندي وساوس، هذا دليل على ضعف إيماني. لا، نقول لا، خليك إيجابي، هذه الوساوس ممكن تكون دليل على أن إيمانك فيه قوة وفيه صلابة. كيف؟ الشيطان مثل ما رب العالمين قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ضعيف الشيطان، فهو إذا ما قدر على المسلم في جانب شو يسوي؟ يروح يحاول يخرب عليه في أمور ثانية، ييه في الأحلام، بالأحلام المزعجة، يحاول يدخل على نواياه، يخرب عليه نواياه. فالشيطان إذا شاف من الإنسان قوة في الإيمان، شافه مقبل، خاصة مع شخص اللي يكون مثلا ترك المعاصي، أقوى على الله عز وجل، أو ازداد في طاعته، أو توه الحين تبصر وتعلم وتفقه في دينه، فالشيطان يغتاب ما يرضى، يقول هذا ما بخليه، لازم أخرب عليه شوي، لازم أحط قدامه المطبات والعراقيل وأخليه يحس أن الدين فيه صعوبة. فشو يسوي الشيطان؟ يجيب له هذه الوساوس، يجيب له هذه الشكوك. وهذا أصاب الصحابة رضي الله عنهم، يعني صاحب الوسوسة تراك مش أول واحد، هذا أتى للصحابة رضي الله عنهم كذلك. والصحابة رضي الله عنهم شو سووا؟ طبيعة الحال ردوه إلى العالم العظيم معلم هذه الأمة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك من شك في أمر من أمور الدين، من كانت لديه وساوس مشاكل في أمور دينه، ارجع للعالم. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا العالم بيختصر لك الطريق، البعض تشوفه لا بروح يدور في الإنترنت ويمين ويسار يضيع عمره، ارجع للعلماء الثقات. الصحابة رضي الله عنهم رجعوا للنبي عليه الصلاة والسلام فأعطاهم الحل المختصر والسهل. ماذا حدث؟ ذهب الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاشتكوا إليه ما يجدونه في أنفسهم من هذا، فقالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا شيئا ما نحب أن نتكلم به، وإن لنا ما طلعت عليه الشمس. يعني لو أن الدنيا كلها حصلناها ما نتمناها الدنيا، بس أهم شيء ما نقول هذا الشيء لأنه شيء فظيع جدا. يعني لو خيروني أني ما أتكلم بهذا الشيء أو أني أحصل الدنيا كلها، فبختار أني ما أتكلم بهذا الشيء من شدة شناعته ومن شدة سوءه في أمور الدين والعقيدة. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام وقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. الله أكبر. وفي حديث آخر الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، يعني الشيطان ما قدر عليكم فشو سواه؟ قال خلاص بشتغل على الوسوسة. فالمسلم إذا أتاه هذا الأمر من الوسوسة من الخطرات فلا يلتفت لها، هذا أفضل شيء، أشغل نفسك بغيرها. إذا أتاك الشيطان بالوساوس أشغل الشيطان أنت، يقول له طيب تجيبت لي الوساوس افتح المصحف. الشيطان بعدين يقول خلاص أنا هذا ما بي صوبه، هذا كل ما يتحاول أخرب عليه هو خرب علي عملي، ازداد طاعة وقربة من الله عز وجل، اذكر الله عز وجل، تأمل في بديع صنع الله عز وجل، تأمل في آيات الله عز وجل الشرعية والكونية، يعني الشيطان سيفر منك فرارا عظيما. طيب هذا النوع الأول الوساوس، هذه قلنا المسلم شو يسوي فيها؟ ما يلتفت لها. النوع الثاني أنه يهم بالشيء المحرم أو أنه يعزم عليه بعدين يتركه، وهذا بعد أنواع حكمها مو بواحد. أول شيء ممكن يعزم على الشيء المحرم هذا، يعزم على المعصية، قال خلاص الشيطان وسوس لها قال بسوي هذه المعصية، بس بعدين اتذكر عظمة الله عز وجل، خاف رب العالمين وترك هذه المعصية، هذا رب العالمين يثيبه على هذا الأمر. ليش؟ لأنه ترك هذه الخاطرة السيئة لمن؟ لله عز وجل، وما سواها، تدارك نفسه. ورب العالمين ذكر عباده المؤمنين فقال في القرآن إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذا حال المؤمن لما يهي الشيطان ويقل له سو هذه المعصية ونفسه تزين له هذه المعصية، حاله إيجابي يكون، تذكروا، يتذكر مباشرة عظمة الله عز وجل، كيف قدر يوسوس لي ويزين لي هذه المعصية فإذا هم مبصرون. فتكون هذه الوسوسة وهذا التزيين سبب أنه يزداد إيمانا، فرب العالمين يثيبه على هذه الوسوسة إذا أبدلها بنية صالحة وتركها لله عز وجل. وكما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات، هذه الطاعة إذا نواها وسواها 10 حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها، هذا اللي انطبق هني، تركها لله عز وجل كتبها الله عنده حسنة كاملة. تركتها لله عز وجل، مش ما ينكتب لا لك ولا عليك، لا، تنكتب عند الله عز وجل حسنة لأنك تركتها لله عز وجل. وجاء في الحديث كذلك أن الله عز وجل قال لأنه تركها من جرائه، أي من أجل الله عز وجل. النوع الثاني من أنواع النوايا المتعلقة بالمعاصي أنه يهم بالمعصية بعدين يتركها عزوفا عنها، يعني خلاص هون، لا نية صالحة ولا نية سيئة، فهذا لا له ولا عليه، لا حسنة ولا سيئة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا ما نوى بتركها المعصية نية سيئة ولا نية صالحة، فخلاص رب العالمين لا يثيبه ولا أنه يكتب عليه سيئة. النوع الثالث أنه يتمناها ويحرص عليها ويقول يا ليت أني أقدر أسويها، لكنها ما عندها الأسباب اللي يقدر يتحصل بها على هذه السيئة وهذه المعصية، فهذا شو نتيجته؟ هذا رب العالمين يعاقبه على هذه النية، مع أنه بس نوى ما سوى شيء غلط، بنيته رب العالمين يعاقبه، لكن عقابه يكون أقل من عقاب من باشر المعصية وقدر يسويها. وهذا واضح من الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر منهم وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما. مشكلة الفلوس إذا كانت عند شخص جاهل ما عنده علم بالله عز وجل وأسماءه وصفاته والأوامر والنواهي، شو تكون النتيجة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا. هذا شو حاله؟ قال فهذا بأخبث المنازل، والعياذ بالله. المعيار ترى مش المال، المعيار ترى مش بالسيارة الفارهة وبالساعة الغالية والماركات وغيرها، لا لا أبدا، المعيار بالعلم بالله عز وجل والعلم بأسماءه وصفاته والعلم بالقرآن حتى لو ما كانت عنده الدنيا، فهذا يكون عند أرفع المنازل عند الله عز وجل إذا اقترن علمه بالعمل. هذا عنده الدنيا لكن غاب عنه العلم بالله عز وجل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال عنه فهذا بأخبث المنازل، والعياذ بالله. لا تقيم الناس بناء على دنياهم، بناء على فلوسهم. البعض للأسف تشوفه إذا شاف واحد عنده سيارة زينة خلاص احترمه، وإذا شاف سيارته مو زينة خلاص احتقرها الإنسان. ممكن تشوفه في الشارع إذا سيارة اعترضته أو سيارة ما مشت مشي معتدل وكانت سيارة فارهة يعديها، يقول هذا شخص عنده فلوس لازم أحاسب إياه. وشخص آخر ممكن يشوف سيارته على قد حاله، أي غلط وأي هفوة ممكن أصح حتى بدون غلط ولا هو في احتقره في الشارع. ليش؟ لأنه يقيم الناس بناء على مظاهرهم، والله عز وجل يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد يكون هذا الشخص اللي تشوفه بسيارته اللي ما لها قيمة في الدنيا ممكن يكون من أعظم الناس عند الله عز وجل، وممكن يكون دعاءه مستجاب إذا أخطأت في حقه فيدعو عليك بدعوة واحدة تهدم لك دنياك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال نرجع لأحوال الناس، ومن نوى بالنية السيئة وعزم عليها ولكنه لم يقدر على فعلها لأنه ما قدر بس، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكره هنا فقال وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزره ما سوى. تخيل، يعني هذا مع أنه ما سوى شيء وما عنده فلوس لكن أساس نيته الفاسدة رب العالمين خلاه في الإثم مثل إثم هذاك الثاني، مع أنه ما سواها لكن خسر الدنيا والآخرة بس أساس النية. فالمسلم يحرص على تصحيح نيته دائما. والنوع الرابع أنه يعزم على فعل المعصية ويسوي الأسباب، يروح أساس يسوي هذه المعصية لكنه ما يقدر، فهذا يحصل أثم نفس الشخص اللي سوى المعصية. فرق بينه وبين اللي قبله عزم ما سوى الأسباب فحصل الإثم العام، لكن مش نفس إثم صاحب المعصية. وهذا الثاني لا، سوى الأسباب وراح لكن ما قدر يوصل لهذه المعصية، فهذا يحصل إثم كامل لهذه المعصية. كيف عرفنا هذا؟ من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. كيف؟ زين هذا الآخر ما قتل، هذا قتل. قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. ومن الفوائد بعد في هذه الآية العظيمة أن المسلم يستشعر محاسبة رب العالمين له: يحاسبكم به الله. ولهذا يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وتزينوا للعرض الأكبر، وإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا. فالعاقل دائما يحاسب نفسه، خاصة قبل ما ينام. أنت تشوف الحين التجار أصحاب الأموال قبل ما ينامون يكون وين الخسائر، وين الأرباح، وين الخلل، ممكن يشوف الفواتير، ممكن يشوف السيستم عنده كيف الأسهم طالعة ولا نازلة، شو باع شو ما باع، كيف حال العمال. هذا في أمور الدنيا، لكن للأسف البعض تحصل في أمور الآخرة يفرط. إلا بعض الناس سبحان الله اللي رزقهم رب العالمين العزيمة على محاسبة النفس. لازم نحاسب عمارة: شو سويت اليوم؟ هل غلطت اليوم؟ أنا في غلط أنا للحين مستمر عليه؟ أعدله. أحمد الله عز وجل إذا وفقني للطاعة. أحاسب نفسي إذا سويت المعصية. ومن الكلام البديع لابن القيم رحمه الله في محاسبة النفس قبل النوم، وأنه من أسباب النجاة من عذاب القبر وعذاب يوم القيامة، أنه قال: ومن أنفعها، يعني من أنفع الأسباب التي تنجي المسلم من عذاب القبر، قال: أن يجلس الرجل عندما يريد النوم لله ساعة، يعني مش ساعة كاملة، يقصد وقت يعني يجلس، قال: يحاسب نفسه فيها على ما خسره وربحه في يومه، ثم يجدد له توبة نصوحا بينه وبين الله. توبة تأخذ منك شيء وانت جالس، بس تغير نية قلبك: أنا كنت معزم على العصية، خلاص إن شاء الله تايب. حتى لو كانت الأمور صعبة وغير ميسرة، لكن أنت أنوي بس النية الصالحة بالتوبة، رب العالمين يمحو ما فات ويكتب لك الحسنات. قال: ويعزم على ألا يعاود الذنب إذا استيقظ، ويفعل هذا كل ليلة. طيب شو بس تبيدنا؟ قال: فإن مات من ليلته مات على توبة. بعض الناس رب العالمين قبض أرواحهم وهم نايمين. تخيل نمت وانت بعدك ما تبت، تحاسب على كل هذه المعاصي. تخيل نمت وانت على توبة ولا معصية، سجلك أبيض نظيف وكل المعاصي بدلت إلى حسنات. قال: فإن مات من ليلته مات على توبة، وإن استيقظ استيقظ مستقبلا للعمل مسرورا بتأخير أجله، يعني أن رب العالمين مد في عمره حتى يستقبل ربه ويستدرك ما فاته. وليس للعبد أنفع من هذه النومة، ولا سيما إذا عقب ذلك بذكر الله واستعمال السنن التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الفوائد بعد في هذه الآية أن كل واحد منا ترى يحتاج مغفرة رب العالمين. والصحابة رضي الله عنهم قالوا: غفرانك ربنا وإليك المصير. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة، فسددوا وقاربوا. والمسلم بعد يستفيد من هذه الآيات أن رب العالمين رحيم بهذه الأمة. كيف أنه خفف علينا ورفع علينا أمور كانت موجودة على الأمم الماضية، والأمم الماضية رب العالمين كان يكلفهم بعض الأمور الشاقة، لكن هذه الأمة أمة مرحومة، جعل توبتهم يسيرة وجعل الأعمال التي كلفهم بها من الأعمال اليسيرة. ومن الفوائد اللي نختم فيها في هذه الآية العظيمة ونختم بها هذه السورة العظيمة التي هي من أعظم سور القرآن، أن المسلم وليه وناصره ومعينه في هذه الحياة هو ربه عز وجل. وما أجمل هذا الختام لهذه الحلقة ولهذه السورة ولأسباب النزول في هذه السورة، حيث قال الصحابة رضي الله عنهم: أنت مولانا، أنت الذي تنصرنا في هذه الحياة، وأنت الذي تعيننا في هذه الحياة، وأنت الذي تؤيدنا وتسددنا وتهدينا في هذه الحياة، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فالمسلم يعتمد على الله عز وجل في حياته وفي أمور دينه وفي أمور دنياه. وإذا علق قلبه بالله عز وجل جعل الله عز وجل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أوليائه المتقين وأن يتولانا في الدنيا والآخرة. كنتم ويانا في برنامجكم جنك وياهم عشنا في أسباب النزول، ونلقاكم بإذن الله عز وجل في حلقات قادمة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جنك وياهم. جنك.